بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحمد الله تعالى ان هدانا للاسلام، نحمد الله ان جعلنا مسلمين، نحمد الله ان اقبل بقلوبنا الى اعتناق دين الاسلام. الاسلام ايها الاخوه، وهذا التعريف يقراه ابناؤكم منذ الصغر، وينبغي ان تلقنوه الاولاد في طفوليتهم حتى يعرفوا الإسلام وحتى يحبوه وحتى ينشأوا على محبته منذ نعومة أظهارهم، وبذلك يحبون ما جاءهم به هذا الإسلام. فدين الله تعالى هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هكذا أخبر بأنه الدين يعني الدين الحقيقي. ويقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا أخبر الله بأنه رضي لنا الإسلام دينا. ويقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي لا يقبل الله إلا دين الإسلام، ومن دان بغيره من الأديان فإنه خاسر ولا يقبل منه دينه. ثم إن دين الإسلام هو دين الأنبياء قبلنا. كل الأنبياء دانوا بهذا الدين الذي هو الإسلام، والذي معناه الخضوع لله تعالى والاستسلام له والانقياد له، انقياد الجوارح له وانقياد الأعمال له، بحيث لا يستسلم لغير الله تعالى. فإذا أسلم وجهه لله فهو مسلم. ولكن هذا الإسلام قد يكون الذين يتمسكون به تمسكهم غير صحيح، فيأتون بما ينتقض به دينهم وبما ينقص إسلامهم وبما ينافيه. ولأجل ذلك تكلم العلماء على نواقض الإسلام، ففي كل مذهب يذكرون نواقض الإسلام ويسمونها أمور الردة، فيذكرون بابا مستقلا وهو باب ما جاء بحكم المرتد، ويذكرون الأشياء التي يرتد بها عن دينه والتي يخرج بها عن الإسلام. فيستوفي بعضهم صورها وبعضهم يختصر، حتى أن بعض المؤلفين ذكر أكثر من 250 مسألة يكفر بها من قالها أو من اعتقدها. وما ذاك إلا أن الإسلام الحقيقي لا بد من تكامله ولا بد من العمل به، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. ولكن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض، وهي أشهر النواقض، وعرفها بعنوان نواقض الإسلام، وهي بالحقيقة أصول النواقض وجوامع وعناوين، وإن كان النقض يحصل لغيرها كثير، ولكنها من جوامع الأمور التي يحصل بما بها انتقاض الإسلام. فأولها الشرك بالله تعالى، وثانيها من جعل بينه وبين الله تعالى وسائر، وثالثها من أبغض شيئا مما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ورابعها من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أفضل من حكمه، ورابعها وخامسها من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حمل به، وسادسها من استهزأ بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وسابعها السحر ومنه الصرف والعطف، وثامنها مظاهرة المشركين على المسلمين، وتاسعها من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، وعاشرها الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه هي العشر التي جعلها نواقض الإسلام 10، ولا شك أن كل واحدة من هذه 10 تستدعي محاضرة وتحتاج إلى شرح واسع، ولكن نكتفي بالإشارات إلى بعضها ليعلم بذلك أهميتها. وقبل ذلك نوصيك أيها المسلم بأن تتعلمها وأن تحفظها وأن تحفظ أدلتها، وقد طبعت في مجموعة التوحيد، وطبعت ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأمور الاعتقادية، وطبعت مفردة مع كثير من الرسائل، وطبعت في نشرات كثيرة، فهي متوفرة، من أرادها وجدها، ومتى حفظها المسلم وعرف معناها ومدلولها، عرف خطرها وعرف كيف يتوقاها، وعرف أن توقيها سبب لتوقي أمور كثيرة، سبب لتوقي الأمور الكفرية الكثيرة التي إذا وقع في شيء منها كيف عليه أن يقع في الكفر أو في مقدمات الكفر. نعود فنقول أولها الشرك بالله، ومعناه أن يجعل العبادة مشتركة بين الله وبين أحد من مخلوقاته، فسمي شركا لأنه تشريك لله مع خلقه. فإذا دعا الله ودعا مخلوقا ميتا أو غائبا أو نحوه فقد جعل دعاءه مشتركا. وإذا خاف الله وخاف المخلوق على حد سواء فقد جعل خوفه مشتركا، أي أشرك في هذا الخوف. وكذلك إذا رجا الله ورجا المخلوق، أو توكل على الله وتوكل على المخلوق، أو خشي الله وخشي المخلوق، أو استعان بالله وبالمخلوقين أو بأحد من المخلوقين لما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، أو تعوذ بالله وبغيره من المخلوقات مثلا، أو سجد لله وسجد للقبر، أو ركع لله وركع لمخلوق مثلا، أو نحو ذلك من أنواع العبادات، فقد أشرك. ولا شك أن الشرك هو أكبر النواقم، وإن كان قد يقال إن الكفر الذي هو الجحد أعظم من الشرك، ولكن لا شك أن الشرك أشهر في الأمم وأظهر أفعالاً، فلأجل ذلك كثر الحديث عنه في السنة وكثرة الآيات التي تتحدث عن الشرك وتبين شناعته ومشاعته. لماذا؟ لأنه تنقص للخالق المشرك، قد تنقص الخالق سبحانه حيث جعله متساويا للمخلوقات. الخالق الذي تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وتفرد بالعطاء وبالمنع، الخالق العظيم الذي هو الإله وحده وما سواه فإنه لا يصلح أن يكون إلها. الخالق هو الذي تألهه القلوب وتحبه وتعظمه وتركن إليه وتتوجه بكليتها إليه. الخالق هو الذي أنشأ الخلق كلهم وابتدأ خلقهم على غير مثال سبق. الخالق هو العظيم الذي تصغر المخلوقات أمام عظمته، والذي يقلب المخلوقات كلها بيده تكون صغيرة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الخالق هو المحيط بكل شيء وهو الذي على كل شيء قدير، فكيف يجعل المخلوق شبيها بالخالق أو شريكا له أو يجعل له شيء من حق الله تعالى؟ لما كان كذلك كان الشرك أكبر أو من أكبر الذنوب، ولأجل ذلك عظمه الله تعالى وعظم شأنه، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله على المشركين دخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالأكبر هو الذي لا يغفره الله وهو الذي يحل بصاحبه في النار ولا يخرج منها، وهو المذكور في هذه الآية. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما على الظالمين الأنصار. هو عبادة غير الله تعالى وصرف خالص حق الله لغيره. يقول ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان. هذا هو الشرك الاكبر، الشرك الظاهر. واما الشرك الاصغر فمثل الرياء اليسير والحلف بمخلوق والتطير الذي ورد ايضا انه شرك، وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت شرك في الالفاظ وشرك في الاعمال، فهذا لا يغفره الله، ولكن صاحبه لا يخلد في النار. وأما أنواع الشركيات فإنها مذكورة في كتاب التوحيد، فمنها مثلا التعاليق، تعليق أو لبس الحلقة والخيط، ومنها تعليق التمائم، من تعلق تميمة فقد أشرك، ومنها التبرك بالبقاع كالأشجار والأحجار وما أشبهها، ومنها دعاء الأموات من دون الله تعالى ولو كانوا أنبياء أو غيرهم وغير ذلك. فمن تجنب الشرك صغيره وكبيره جليه وخفيه وأخلص عبادته لله فقد سلم من هذا الذنب الكبير. ومن وقع فيه شيء من هذه الشركيات فعليه ان يبادر ويتوب. الشرك يحبط الاعمال ويبطلها ويبطل ثوابها ويصير صاحبها من اهل النار، وما ذاك الا انه كما قلنا تنقص للخالق سبحانه. وقد دل على التوحيد كلمة لا إله إلا الله، فإنها هي التي تبطل الشرك، بمعنى أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فقد تبرأ من الشرك كله، وتبرأ من المعبودات والمألوهات كلها، وأخلص عبادته لله وأصبح من أهل التوحيد. إذا عمل بهذه الكلمة حتى العمل. ومن أراد التوسع في معنى الشرك وفي أمثلته يقرأ كتاب التوحيد وشروحه. أما النحو الثاني فهو من جعل بينه وبين الله وسائر. رفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال أن سائلا قال: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى، فأنكر عليه بعض الحاضرين ورفع السؤال، فأجاب شيخ الإسلام بجواب شاف كاف، وتسمى تلك الرسالة التي فيها الجواب رسالة الواسطة، مطبوعة في كتب التوحيد، ومطبوعة أيضا في المجلد الأول من مجموع الفتاوى. أجاب رحمه الله تعالى لأنه إن أريد بالواسطة الرسول المبلغ فهذا صحيح، وإن أريد بالواسطة الشفيع الشفيع في الدنيا فليس بصحيح، بل الله تعالى يسمع عباده يسمع دعاءهم ولا يحتاج إلى أن يتوسط بينه وبين أحد، بل العبد يدعوه مباشرة مهما كان. ولكن المشركون أبوا إلا أن يجعلوا وسائط، وادعوا أن أوثانهم وسائط بينهم وبين الله تعالى، فقالوا إن ملوك الدنيا يحتاجون إلى وسائط، إذا أردت حاجة عند أحد الملوك لا بد من واسطة يشفع لك ويقربك ويقطع حاجتك. فيقولون هكذا ربنا، لا بد أن نجعل بيننا وبينه واسطة. فنقول يا محمد أنت واسطتنا، ويا عيد الرؤوس أنت واسطتنا، ويا عبد الحق أنت واسطتنا، ويا يوسف ويا تاج ويا بدوي ويا حسين ويا علي ويا سيدة زينب ويا فلان وفلان أنت واسطتنا. لماذا؟ ادعو لنا واشفع لنا. يتقربون إلى ذلك الواسطة الذي يزعمون أنه يقربهم، ويقولون إنه يقربنا إلى الله وإنه يشفع لنا حتى تقضى حاجاتنا وحتى نعطى حوائجنا. لا شك أن هذا شك، وهو قول المشركين الأولين، حكى الله تعالى عنهم ذلك. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بمعنى انهم يشفعون لنا كما ان الواسطة يشفع عند الملك. وشبه الله تعالى لملوك الدنيا، ملوك الدنيا بشر لا يعلمون الصادق من الكاذب، لا يعرفون ما في الضمير. الرب سبحانه وتعالى يعلم ما في الضمائر، يعلم ما في السرائر، فلا حاجة به إلى أن يتوسط إليه أحد من خمسة، فهو سبحانه عالم بهم وعالم بضمائرهم. إذن فالذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط يعتبرون قد وقعوا في الشرك وإن لم يشعروا. وقعوا في الشرك، أي الشرك الأكبر، حيث أنهم يعبدون ذلك الواسطة ويتقربون إليه ويدعونه من دون الله ويصرفون له خالص حق الله تعالى. وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. أما الناس الثالث فذكر أنه من أبغض شيئا، ذكر أنه من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو رده. لا شك أن الواجب تقبل دين الإسلام وعدم رد شيء منه وعدم الإنكار لشيء من هذا الإسلام، الإسلام الذي هو الشريعة، سواء كان اعتقادات أو أعمال، كله متجمع مجتمع لا يتجزأ ولا يتفرق. فمن قبل بعضا دون بعض اعتبر قد فرق بين ما أمر الله تعالى به. فالواجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب كل من يحبهم الله وأن يحب كل شريعة أمرها أمر الله بها وأن يفعلها وهو مطمئن بها معتقد أن فيها الفلاح والفوز والظفر. هكذا يكون المؤمن يحب الصلاة ولو كانت ثقيلة على بعض النفوس. قال تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فالذين هدى الله تعالى خفيفة عليهم ومحبوبة على لديهم ولذيذة في نفوسهم. يحب الصدقات، يحب الصيام، يحب الحج والعمرة، يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحب كتاب الله تعالى، يحب ذكره ويتلذذ به، يحب دعاء الله تعالى، يحب التفكر في آياته وفي مخلوقاته. وهكذا أيضا يحب أولياء الله الذين يحبهم الله تعالى، فيحب كل مؤمن فيتقرب إلى الله تعالى بمحبتهم، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم محبته على محبة كل شيء. ومعلوم أنه إذا فعل ذلك أبغض ضده ولا بد. فالمؤمن المسلم الموحد يبغض الشرك وينفر منه ويبغض المعاصي ويبتعد عنها ويبغض البدع ويبتعد عنها وعن اهلها، وكذلك يبغض الذنوب صغيرها وكبيرها ولو كانت تشتهي عن نفسه ولو كانت تميل الى بعضها ولو كانت لذيذه عند النفوس او عند بعض النفوس المريضه، فيبغض الغنى او ينفر منه، ويبغض الزنا ويبغض الخمر ولو كان شرابا روحيا لذيذا كما يقولون، ويبغض اللهو واللعب وكل شيء يبغضه الله تعالى. فان من احب المعاصي ابغض المعاصي، ومن احب المعاصي ابغض الطاعات، ومن احب الله ابغض اعداءه واحب اولياءه، ومن احب اولياء الله ابغض اعداءه وابغض الله وابغض شرع الله تعالى. فهكذا يكون المسلم انه لا يبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبرأ منه، بل يحب ذلك ويتلذذ به. وهكذا كان الصالحون، الصالحون من عباد الله كانوا يتلذذون بالطاعة، كانوا يتلذذون بقيام الليل يرون أنه سرورهم وبهجتهم، كانوا يتلذذون بذكر الله تعالى يقول قائلهم بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب، يعني بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا كان دأبهم، يحبون الله ويحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله. فمن أبغض شيئا مما جاء عن الله تعالى فقد ارتد وكفر وانتقض دينه، وذلك لأنه لم يكن مطمئنا بأن هذا من الله تعالى، ولو كان كذلك لأحب كل ما جاء عن الله سبحانه. فإذا أبغض شيئا من السنة أو من الشريعة الإسلامية وتمنى أنه ما جاء وقال ليس الله حرم الزنا الزنا، ليس الله ما حرم الخمر، ليس الله ما حرم الغنى، ليس الله ما حرم السفور والتبرج وما أشبه ذلك، ليس الله ما أوجب الصلاة، ليس هو ما أوجب الزكاة، ليس هو ما أوجب الصيام أو ما أشبه ذلك. نقول هذا قد كفر حيث أنه أبغض الشريعة وأبغض أفرادها، فيكون بذلك قد أبغض ما جاء عن الله واعتقد أن الله تعالى ليس حكيما، أنه يأمر بما لا تحبه النفوس، يأمر بما لا يتلائم مع النفوس، وأنه سبحانه يشرع أشياء لا تناسب العقول، وهذا خطأ كبير. هذا ناقض من النواقض. أما الناقض الرابع وهو من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكمه حكم غير الله تعالى أحسن من حكمه، فيعتبر قد كفر، وذلك لأن ربنا سبحانه هو أحكم الحاكمين، فليس الله بأحكم الحاكمين. الحكم هو إحكام الأوامر التي أمر بها، ما أمر بشيء إلا وهو محكم غاية الإحكام. أوامر الله وشرائعه كلها في غاية الحكمة وفي غاية المناسبة. فإذا أبغض شيئا، فإذا اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه فقد كفر. إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكمه فقد كفر. لذلك قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله، بل أحكام المخلوقين التي تخالف حكم الله تعالى مردودة عليهم، وهي متحالفة ومتناقضة وباطلة، وليس هي ما في حكم الله تعالى من الإحسان ومن الإحسان، وكذلك ما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هديه صلى الله عليه وسلم هو سنته وسيرته التي سار عليها إلى أن قبضه الله تعالى بعدما نزل عليه الوحي. وقد ذكر العلماء ما يتعلق بهديه في الأمور العادية وفي الأمور العبادية. ذكر مثلا ابن القيم كتاب الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد، فذكر هديه صلى الله عليه وسلم الطهارة، وهديه في الصلاة، وهديه في الجماعة، وهديه في الجمعة، وهديه في الجنائز، وهديه في الزكوات والصدقات، وهديه في الصوم، وهديه في الاعتكاف، وغير ذلك من هديه. وكذلك هديه في المعاملات في المبايعات والإجارات وما أشبهها، وكذلك هديه في الأنكحة في النكاح والطلاق والعدد والخلع والظهار والإيلاء وما أشبهها، وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم في النفقات والحضانة وما إلى ذلك. المراد هديه الذي جاء به والذي يتضمن شريعته. فمن اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه فقد كفر. أو مثلا من انتقد شيئا من الهدي الذي جاء به ولو عمل به، فمن استنكر مثلا الطهارة وقال لا حاجة إليها، أو استنكر التيمم وقال لا فائدة فيه، أو جعل غيره أحسن منه مثلا، أو انتقد الصلاة أو صلاة الجماعة وزعم أن غيرها أفضل منها، أو صلاة الجمعة والعيد وزعم أن غيره أحسن منه وأفضل، أو ما أشبه ذلك، فقد اعترض على الله واعترض على رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتقد شريعته التي جاء بها واعتقد أن غيرها أحسن منها. ويقال كذلك الأحكام، فالأحكام التي هي حكم الله تعالى والذي هو غاية العدل، فمن تحاكم إلى الطواغيت فقد فضل حكمهم على حكم الله، ومن تحاكم إلى القوانين الوضعية فقد انتقد حكم الله وادعى أنه غير صالح، ومن ادعى أن أحكام الله التي حكم بها والتي أمر بها أنها مؤقتة وأن لها زمان تنتهي إليه، فقد اعترض على حكم الله تعالى وادعى أنه ليس صالحا لكل زمان ومكان، مع أن الله تعالى أنزل هذه الشريعة كاملة أكملها لهذه الأمة بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، ولا شك أنه ما دام الدين كاملا فليس فيه نقص وليس فيه حاجة إلى إضافات، فلسنا بحاجة إلى إضافات اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا القبوريين ولا إذا معبوداتهم ولا قوانينهم التي يدعون أنها تناسب المكان أو تناسب المقام وأنها تليق بهذا الزمان، والذين يدعون أن هذا الزمان قد تغير فلا يصلح أن تحكم به تلك الكتب القديمة، ولا أن يتراجع إلى القرآن القديم في وقت التجدد وفي وقت الرقي كما يعبرون. فالحاصل أن مثل هؤلاء يعتبرون قد نقضوا دينهم، انتقض دينهم حيث أنهم فضلوا حكم غير الله على حكمه، وفضلوا شرع الله شرع غير الله على شرعه، وهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم على هديه، ومن أحسن من الله حكما، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كذلك أيضا من النواقض من استهزأ بشيء من دين الله تعالى، أو استهزأ بشيء من كذا من كلامه أو من شرعه الذي شرعه والذي بينه وحكم به. لا شك أن من استهزأ بشيء من ذلك يعتبر قد نقض إسلامه. لا شك أن الاستهزاء يعتبر تنقصا، وقد كثرت الأدلة في انتقاد أولئك المتمسخرين المستهزئين الذين يعيبون الشريعة ويعيبون الحاملين لها ويسخرون من دين الله تعالى أو من سنته، فحكم عليهم بالكفر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا حكم بكفرهم لأنهم استهزأوا بالله وبرسوله وبآياته، ذكر أنهم استهزأوا بالصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: ما رأينا من قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجلنا عند اللقاء. كذب عدو الله. يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وصفهم بأنه ليس همهم إلا بطونهم، وليس وأنهم كذبة أكذب الناس ألسنة ولهجة، مع أنهم الصادقون أهل الصدق والوفاء. وصفهم بأنهم جبلة لا يجرؤون ولا على القتال ولا يخوضون في الوغى ولا يخرجون أمام الأعداء، وهم أهل الشجاعة والأسلام. فحكم الله تعالى بكفر هؤلاء بقوله: قد كفرتم بعد إيمانكم. يكثر وللأسف السخرية بأولياء الله تعالى ونبذهم للألقاب الذي يريد ذلك الشخص شايلهم بها، والقدح في عدالتهم والقدح في أمرهم. ففاكيت هذا الدهر، هذا الوقت كان لها مرض، وأوباشها بين الوراء شرها ظهر، يعيبون أهل الدين من جهلهم لهم، كما عاد في الكفار من جاء من مضر. يقولون: رجعيون، لما تمسكوا لنص من الوحي إن كان له الأثر، وإعفائهم تلك اللحى لجمالها وترك ثواب حين كان به الغرر، وحملهم تلك العصية لأنها لديهم حماقات ومسواكم الطهر. هكذا يتمسخرون، سيتمسخرون بأهل اللحى. ولا شك أن هذا سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا مثلا كأن هذا أبو سيف، كأنه عرض على جاعت، كأنها مكنسة بلدية، كأنها لا شك أن إحنا هؤلاء تنقصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقصوا سيرته. وهكذا أيضا إذا أحب أن المرأة التي تتستر وجعلها رجعية التي تتحتشم وتستر وجعل عند الأجانب، وجعلوا ذلك رجعية أو حاب الذين يزهدون في سماع الغناء أو في النظر إلى الصور والأفلام الخليعة التي يركبون هذه بيوتهم، والتي تجتذبها تلك الاطلاق التي تسمى بالنشوش ونحوها. فإذا رأوا إنسانا يضربها ويعيب أهلها قالوا: هذا رجعي، هذا متزمت، هذا متشدد، هذا متخلف، هذا متأخر، نحن نريد التقدم، أنت وألقابك تريدون تأخيرنا، هذا أخرتمونا. ادعوا أن التقدم هو العقوبة على تلك الصور الفاحشة أو سماع تلك الأغاني ونحوها. نقول: إنكم قد استهزأتم بما جاء عن الله تعالى، واستهزأتم بحملة الشريعة، وضحكتم من إعلانهم، فينطبق عليكم ما انطبق على أهل النار الذين كسرهم الله وخلدهم النار. قال الله تعالى حكاية عن أهل النار أنهم قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ظالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى لهم: افتقوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم يعني أولئك الذين أنتم تضحكون منهم وتعيبونهم وتسخرون من لحاهم وتسخرون من ثيابهم وتسخرون من صلاتهم وما أشبه ذلك. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. والسلام على هذا الاستهزاء طويلا. فنقول إن الذين يسخرون من الله تعالى أو من حكمه أو من عباده أو من حملة الشريعة ويستهزئون بشيء من الدين إنهم بذلك قد كفروا بعد إيمانهم كما في هذه النصوص قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك أيضا من النوافل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم المشركون والكفار معروف أنهم خارجون من الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء. فلذلك نقول إن الواجب لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم المشركون والكفار معروف أنهم خارجون من الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء. فلذلك نقول إن الواجب على المسلم أن يعتقد خروجهم من الدين وأن يعتقد أنهم كفار وأنهم ليسوا على هدى وليسوا على خير لأنهم ضالون. ومع الأسف نسمع كثيرا من الجهلة يمدحونهم فربما يصححون مذهبهم فيقولون لهم دينهم وهم على عقيدة وهم على دين سماوي ودينهم أقدم من دين المسلمين وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا إقرار للكفار على كفرهم. والواجب أن نعتقد بأن كل دين غير دين الإسلام هو دين باطل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يحكم به على كل من خرج عن دائرة الإسلام فمن لم يكفر الكفرة فإنه يعتبر مثلهم حتى البدع المكفرة من لم يكفر أهلها فإنه يعتبر مثلهم. الذين مثلا يعبدون الأموات ويذبحون عندها ويطوفون بالقبور ويصلون عندهم ويدعونهم ويزعمون أن هذا توسل وساطة بل لم يكفرهم فإنه كافر. والذين مثلا يكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن الذي هو كلام الله تعالى ويردون ما جاء فيه لدائح الصحابة رضي الله عنهم ويردون السنة النبوية يعتبر من لم يكفرهم مثلهم حيث أنه حسن ما هم عليه من العقيدة. وكذلك أيضا من لم يكفر النفاة والمعطلة الذين عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال والذين وصفوه بالنقائص والسلوب من لم يكفرهم يعتبر مثلهم. وكذلك من لم يكفر النصارى من لم يكفر اليهود من لم يكفر المنافقين الذين كفرهم الله تعالى كل من أسأل ما هم عليه اعتبر قد أقر ما هم عليه فيكون بذلك قد أسأل الشرك والكفر ودعا إليه. الواجب أن المسلم يتبرأ منهم ويبغضهم. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا حكى الله عنهم. جميع الأنبياء هم أتباع لإبراهيم، من كان قبله ومن كان بعده، أنهم قالوا لقومهم إنا براء منكم. فكل من كفر قريب أو بعيد، كل من أعلن الكفر أي إن كان نوح الكفر، فالواجب عليك أن تكفره وأن تظهر له المكر والاستغفار وأن تبغضه وأن تتبرأ منه وتتبرأ من فعله. فإذا شككت في كفره فإنك شاك فيما أخبر الله تعالى به، ومشك في خبر الله تعالى فقد طعن بالله طعنة في رسوله. ذكر من النواقض مظاهرة المشركين على المسلمين، يعني معاونة المشركين والكفار وإمدادهم بقوة على المسلمين، ولو كان يدعي الإسلام ولو كان يتلفظ بالشهادة. فإذا عرف أن إنسانا يعين الكفار إذا قاتلوا المسلمين أو أوقعوا بالمسلمين وطيعة، أيا كان أولئك المسلمون، يعين الكافر ويسدده ويمدحه ويحسن فعله وهو يبطش بالمسلمين. فمثل هذا قد أقر هذا الكافر على عذابه للمؤمنين ليعتبر قد صار مثله مظاهرة المشركين. وكذلك أيضا موالاتهم. قال الله تعالى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. هكذا أخبر الله تعالى بأنهم إذا تولاهم وأعانهم وساعدهم وأعانهم إعلامهم عليه أو أعانهم على قتال المسلمين على قتال المسلم وعلى البطش بالمسلمين أو أمدهم بأسلحة أو قواهم أو ساعدهم بنوع من المساعدة اعتبر مثلهم، فيكون كافرا مثلهم. وذلك لأن هذا دليل على أنه يحب المشركين ويبغض المؤمنين. لماذا؟ لأنه أحب هؤلاء وفضل دينهم وأبغض هؤلاء ومقت دينهم. ولو شهد الشهادتين ولو صلى ولو تصدق ولو ذكر الله ولو دعا الله ولو قرأ القرآن ولو احترم كتاب الله، فإن فعله هذا يكذب قوله. هذا من نواقض الإسلام. كذلك أيضا من اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج من شريعة الله تعالى ومن دين الإسلام كما وسع الخضر الخروج من دين موسى، فإنه يعتبر كافرا. وذلك لأن موسى أرسل إلى قومه، وكذلك الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فمن اعتقد أنه يسعه أن الخروج عن هذه الشريعة فقد كفر. يقع هذا في المتصوفة ونحوهم وفي الباطنية، الباطنية والصوفية وما أشبههم يسمون أنفسهم أهل الأحوال، يدعون أن لهم أسرار وأن لهم أحوال وأن أحوالهم ترفع مقامهم وتعليهم عن أن يخضعوا لهذه الشريعة وتجعلهم أرفع من النبوة من الأنبياء ومن الرسل. من عقائد الصوفية يعني غناتهم أن الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول، ويدعون أن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ، يطلع على اللوح المحفوظ ويأخذ منه، يأخذ منه ما يريد، وأنه بذلك يسعه أن يتعبد بعبادة غير عبادة الله. وربما قالوا تسقط عنه التكاليف إذا بلغ حالة يرتقي فيها إلى الملأ الأعلى، وأن العبادة في زعمهم إنما تلزم العوام، وأما هؤلاء الخواص فإنهم أرفع من أن تلزمهم هذه العبادات والأفعال. لا شك أن هذا كفر ينتحله هؤلاء المتصوفة، يسقطون الصلوات عن كثير منهم ويبيحون لهم الزنا ويبيحون لهم الغناء والنحو ونحوهم، ويبيحون لهم أخذ المال غير حق وما أشبه ذلك. هذا ناقض كبير من نواقض الإسلام. من النواقض أيضا الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. ومعنى ذلك أن بعضا من الناس يتمكن من العلم ولكن لا يعمل ولا يتعلم، يبقى على جهله، يدعى إلى التعلم، تعلم أركان الإسلام لا حاجة، تعلم الطهارة لا حاجة لي، تعلم الفاتحة لا أريد ذلك، تعلم كيفية الصلاة لا أريد ذلك، لا أريد أن أتعلمها، أو أنا منشغل بتجارتي، أنا منشغل بمعشيتي، أنا منشغل بصناعتي، أنا منشغل بحرثي، أنا مهتم بدين دنياي. لماذا لا تتعلم شرع الله؟ لماذا لا تتعلم القرآن الذي تصح به صلاتك؟ لماذا لا تتعلم الإحسان والحلال والحرام؟ إذا لم تعلم فإنك تقع في الحرام، من لم يتعلم هو وقع فيه. هل الإعراض عن ذلك يعتبر متمكنا؟ والتمكن والحمد لله لهذه الأزمنة موجود، يعني ليس هناك حاجة إلى أن يتكلف ويقطع مسافات طويلة لأجل التعلم، بل يمكنها أن يتعلم في أطراف البلاد. وإذا اشتغل بماله وبتجارته وبحرثه ونحو ذلك ولم يتعلم ما أمر الله به وما نهى عنه وما أنزله وما فرضه، اعتبر غير مهتم بشرع الله ولا غير مهتم بدين الله. نحكم عليه بأنه قد انتقض دينه، قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام. هذه تسعة نواقض، والناقض العاشر هو السحر. السحر ومنه الصرف والعقل. الصرف هو عمل شيطاني يفرقون به بين المرء وزوجه، او يفرقون به بين المتحابين. والعقل هو عمل شيطاني يجمعون به بين المتناجرين المتباغضين، يجعلون هذا يعتب على هذا ويحبه محبة زائدة. لماذا كان من النواقض؟ لأنه يعتبر عملا شيطانيا لا يتوصل إليه الساحر إلا بعدما يتقرب إلى الشياطين، وبعدما يعمل الأعمال السحرية التي يتقرب بها إلى الشياطين فتساعده على ذلك، فيعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. هذه هي النواقض المشهورة، ومن أراد شرح أمثلتها والتوسع فيها يقرأ في كتب التوحيد، ويجد بذلك ما يشفي ويكفي، ويجد أيضا الأدلة الواضحة التي تبين حكمها وتبين حكم من عمل بها. وأما أمثلتها من النواقض التفصيلية هي مذكورة كما ذكرنا في كتب الفقهاء في باب حكم المرتد يعني من المسلمين. ننصح لمثل هذا ونحذر من هذه النواقض ونحذر من أمثلتها، ونحذر أيضا إخوتنا المسلمين وكذلك أولادنا وأبناءنا حتى يحفظ الله تعالى علينا ديننا. نسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وعباداتنا، ونسأله سبحانه أن يحمينا وإخواننا من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يبصرنا لديننا ويرزقنا الاستقامة عليه، ويهدي ضال المسلمين ويقبل بقلوبهم على طاعته، ويبصرهم بالحق ويردهم عليه ردا جميلا. نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين وينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين ويحزن من حزن المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نسأله سبحانه أن يصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم ويجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يقولون بالحق وبه يعدلون، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لشيخنا على ما قال وقدم وسمعنا، وجعله الله جل وعلا في موازين أعماله الصالح يوم أن يلقاه، إنه على ذلك قدير. ونستأذن فضيلة الشيخ حفظه الله ببعض الأسئلة التي نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها. هذا سائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول فضيلة الشيخ هل هناك فرق في نواقض الإسلام لمن ارتكبها بين الحازي والجاد والخائف والمكره؟ أفيدونا أفادكم الله.
نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقول الحق وللصواب من القول، وأن يهدي ضال المسلمين ويرده إلى الحق ردا جميلا. لا شك أيها الإخوة أن الخطر كبير، فإن هذه النواقض معروف أنها تنافي الإسلام الصحيح. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله لا فرق فيها في من قالها أو فعلها بين الجاد والحاسد، أي أنه لا يجوز الحزن ولا يجوز الاستهزاء بها، من أبواب كتاب التوحيد، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هزل يعني استهزأ وسخر وتهتم وتمسخر وتنقص شيئا من كتاب الله أو من كتابه أو من دينه أو من شرعه أو مما جاء فيه رسله، فمن استهزأ بذلك ولو ادعى أنه حازم فلا يقبل ذلك منه، بل يحكم لأنه قد كفر. يستثنى من ذلك المكره، إذا أكره وهدد وخاف على نفسه فإن الإكراه يعتبر عذرا، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد روي أنها نزلت في عمار ابن ياسر لما أن المشركين أذاقوه العذاب هو وأبوه وأمه، حتى أنهم قتلوا أمه وهي أول شهيدة في الإسلام، طعنها أبو جهل بحربة في فرجها وقتلها، فنالوا عذابا شديدا وقالوا: لا نطلقك يا عمار بن ياسر حتى تسب محمدا وتسخر منه وتتبرأ مما جاء به وتسب الكلام الذي جاء به، فلم يجد ودا وسيلة للتخلص إلا أن أسمعهم ما يحبون. فاعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أطلقوه وعذره وقال: إن عادوا فعد، أو كما قال. أما إذا قال ذلك من غير إكراه فإنه يعتذر، ينطبق عليه الوعيد.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يدخل في نواقض الإسلام من اعتقد أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين وأنه كان سببا في تخلف المسلمين؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا أحد النواقض، وهو من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير الله أكمل من حكم الله تعالى. يعبرون بقولهم إن تعاليم الإسلام قديمة، وأنها لا تناسب هذا الزمان، وأن هذا زمن التقدم، وأنه زمن القرن العشرين كما يقولون، وأنه لا شك أن هذا طعن في شريعة الله تعالى.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل من اعتقد ورأى أن إنفاذ حكم الله في يد الشارع أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر يكون ناقضا للإسلام؟
يكون كارها لشيء من شرع الله، معتقدا أنه كما يعبرون وحشية وقبح وفعل مستقبح أو ما أشبه ذلك. لا شك أن الله تعالى ما شرع شرعا إلا وفيه حكمة، فالله تعالى أمر بقطع يد الشارع حماية للأموال، فإنه إذا علم أنه لو سرق مثلا ثلاثة ريالات أو خمسة قطعت يده التي ديتها 50,000، حجزه ذلك عن أن يقدم على السرقة، فعرف بذلك أن هذا حكم مناسب. فالذين يدعون أنه وحشية نقول لهم: أنتم أهل الوحشية. وكذلك الذين ينكرون القصاص في القتل ويدعون أن من أنه إذا قتل واحد فلا يلحق بالثاني. يقولون إذا قتلنا واحدا من شعبنا فكيف نقتل الثانية حتى نقتل اثنين؟ هذا أيضا إنكار لشيء من شرع الله.
أحسن الله إليك. هذا يقول: علمنا حكم مظاهرة المشركين الذين يغدون المسلمين، فهل من يساعد بعض المشركين على بعضهم يدخل في حكم الأول؟
قد لا يدخل إذا كان في ذلك شيء من تقوية من هم أقرب إلى المسلمين. ويدل على ذلك أن المسلمين فرحوا ويفرحون بانتصار الروم على الفرس. قال تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مع أن القتال بين الروم والفرس كلهم كفار، ولكن الروم أقرب إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب. فلا مانع من أن يمد من هم أقرب إلى الإسلام.
أحسن الله إليك. هذا يقول: من لم يكفر المشركين يشك في كفرهم من جهل منه، بل إنه قال يمكن أن يكون فيهم مسلمين، فما حكم ذلك في دون أفادكم الله؟
إذا كان ذلك ممكن فلا بأس، لأنه قد دخل الإسلام في كثير من بلاد الكفر، في بلاد أمريكا وبلاد إيطاليا وبريطانيا ونحوها، ودخل فيهم الإسلام ووجد وتمكن الحمد لله بواسطة الدعاة. فإذا كان هذا قصده فلا بأس. وأما إذا اعتقد أن منهم نصارى أو منهم يهود أنهم مسلمون، وأن دينهم اليهودية أو النصرانية أنه دين الإسلام، أو أنه يمكن أن يكون دينا مقبولا، فهذا قد حسن دينه غير دين الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: الناقض الثاني من نواقض الإسلام ألا يدخل في الناقض الأول؟ لأن من جعل بينه وبين الله واسطة يعتبر من الشرك، وما الفرق بينهما دون معذورين؟
فصل بينهما الشيخ رحمه الله ولو كان متقاربين، حيث ذكر في الأول الشرك ليعم بذلك الشرك الخفي والشرك الجلي والأكبر والأصغر، ثم ذكر الواسطة، وذلك لأن كثيرا من الذين يجعلون الواسطة يعتقدون أن هذا جائز وأنه ليس شركا، وذلك لأنهم يدعون أنهم يتخذونه شفيعا ووسيلة ويتبركون بدعائه مثلا وبتعظيمه ويتقربون به، فكأنه شيء زائد على الشرك لأنه داخل فيه.
صلى الله عليه. يقول: هل الإصرار على المعصية وإن لم تكن من الكبائر يعتبر ناقض من نواقض الإسلام؟
المعاصي لا تعتبر كفرا، ولكن لا شك أن الإصرار على المعصية يصيرها ذنبا كبيرا. وإن مع ذلك إذا اعتقد أنها معصية فأقر بأنه مذنب ما يخرج من الإسلام، لن يكون مذنبا. إنما الذي يخرج من الإسلام لو اعتقد أنها صاحة وكذب النصوص وأحل الحرام أحرم الحلال أو أسقط الطاعات ولو أتى بها. فلو أن إنسانا قال: لا حاجة إلى الطهارة إلى الوضوء ولا إلى الغسل ولا حاجة إليه، وهذا فيه شغلة وفيه أذى وفيه تعب ومشقة، والشرع قد أخطأ عندما أمر به، نقول قد كفر ولو أنه يتوضأ ويغتسل. وكذلك لو أن إنسانا يحافظ على الصلاة ولكن ينتقدها ويقول: هذه الصلاة قاطعة وهذه الصلاة شاغلة وشاغلة عن الحياة عن الملذات وشكيلة ويذمها ويذم الأمر بها نقول قد كفر ولو أنه يحافظ عليها. وهكذا بقية الشرائع.
أحسن الله إليك. يقول: ما هو ضابط الاستهزاء؟ وهل قول الإنسان نلتقي في الجنة إن شاء الله مثل قول اللهم اغفر لي إن شئت؟
ضابط الاستهزاء هو التنفس والتحكم بشيء مما جاء به الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما جاء عن الله تعالى على ألسن رسله. فمن استهزأ بشيء من ذلك فقد دخل في هذا الباب. ذكرنا لذلك أمثلة وإن كانت تتفاوت. يعني الذين مثلا يستهزئون بأهل اللحاق أو يستهزئون بالسواك، يستعملون السجائر ويستهزئون بمن يستعمل السواك مثلا، يسبلون ثيابهم ويستهزئون بمن يرفع ثوبه إلى نصف الساق، أو مثلا يستهزئون بالمرأة التي تستر وجهها أمام الرجال الأجانب، يقولون إن هذا تأخر وتقحطر وتجمد وتشدد وغلو وما إلى ذلك من عباراته. هذه من أمثلة الاستهزاء. أما القول أتى الله أن يجمعنا في الجنة إن شاء الله فالاستثناء هؤلاء للتبرك ليس هو للشرك.
أحسن الله إليك. يقول: مرضت قبل مدة طويلة فذهبت إلى أحد القراء الموجودين في ذلك الوقت قرأ علي ثم كتب لي في ورقة آيات من كتاب الله وأعطاني إياها، وكان الاعتقاد في ذلك الوقت أن تمزيق هذه الورقة يكون عاقبته عودة المرض مرة أخرى، فماذا أفعل بهذه الورقة التي أحفظها لمدة طويلة وهل اعتقادنا صحيح في دون أفادكم الله؟
نقول: ليس كذلك، بل هذه الورقة حتى ولو كان مكتوب فيها آيات أو أحاديث أو نحوها فنقول إنه لا يجوز تعليقها ولا الاعتماد عليها ولا اعتقاد أنها تجلب أنها وأنها. التعليق للآيات ونحو هذه رخصة عند بعض السلف، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. فنقول: لا تهنها، لا ترميها مع القمامات، ولكن ألقها مع الأماكن التي تجمع فيها أوراق المصاحف ونحوها.
أحسن الله إليك. هذا يقول: يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يدخل في الشرك وعدم المغفرة الشرك الأصغر؟ فإنه يسمى شركا أمام صاحبه يعامل معاملة صاحب الكبيرة. الله يحفظكم.
يدخل الشرك بكل أنواعه لا يغفر لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به صغيره وكبيره. والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يخلد صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة، فإنه لا يغفر. ولكن إذا دخل صاحبه النار عذب بقدر شركه ثم أخرج منها. هذا أقرب ما قيل في الفرق بين الأصغر والأكبر. الأكبر يخلد في النار، والأصغر لا يخلد إذا دخلها، بل يعذب بقدر شركه.
أحسن الله إليك. هناك بعض الناس يقلدون الكفرة، فما رأيكم في من يقلدونهم؟ وهل هذا يعتبر من نواقض الإسلام؟
إذا كانوا يقلدونهم بشيء من خصائصهم يعتبر من نواقض الإسلام. يقلدونهم مثلا في لبس الزنانير التي هي من خصائصهم، وهي الاعتكاف في الكنائس فهو من خصائصهم، وهي مثلا لبس الصلبان وثاني طهارة الصدور فهو من خصائصهم وأشبه ذلك مما هو من خصائصهم. أما إلى أصلح اللباس الذي كان مستغربا لكن أصلح معتادا فيما بين الناس، يعني من كلبس مثلا ما يسمى بالبريحات، وكذلك أيضا لبس القمص السراويل التي يلبسها الجنود ونحوهم، فهذه ليست أو لم تصلح من خصائصهم، فيكون لبسها بحسب المناسبات.
هذا سائل يقول: هل من نواقض الإسلام أنه إذا مات أحد من الكفار حزن عليه بعض المسلمين أو عزوا أهلهم في موت هذا الكافر، هل يعتبر هذا من ناقض من نواقض الإسلام؟
أرى أنه قريب من ذلك، وذلك لأن المسلمين يفرحون بموت الكفار. إذا مات كافر على كفره فالواجب أن المسلمين يفرحون ويستبشرون، فإذا أظهروا الحزن وعزوا أهله وترحموا عليه وأظهروا له الوداد دل ذلك على أنهم يعظمون ذلك المشرك وأنهم يتمنون بقاءه، ومع أن بقاء المشركين ضرر على الإسلام والمسلمين، فعليهم أن يتوبوا ولا يعودوا لمثل هذا، وأن يبغضوا الكفار بغضا أصليا بغضا قلبيا، ويحبوا المسلمين محبة قلبية.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك بعض الناس ممن يستدلون بنصوص شرعية في غير محلها كذكر صفة أو حال، مثال ذلك يرى أناسا يأكلون ولا يتكلمون فيقول: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فهل هذا يدخل في الاستهزاء؟
لا يدخل، لكن لا ينبغي مثلا استعمال مثل ذلك دائما، وقد يقال إنه منطبق على هؤلاء الذين يأكلون مثلا ولا يتكلمون، ولكن إذا استعمل مثل هذه الآيات فإنه يستعملها على قصد أنها مطابقة لتلك الحال.
أحسن الله إليك. يقول: هذا لدي بعض الأقارب، عندما آمرهم بالصلاة والصوم والمبادرة للأعمال الطيبة يفاجئونني ويقولون علي: لا فائدة لأعمالنا هذه، لأن الله يعلم أن ما آلنا إلى الجنة أو إلى النار. أرجو توجيه هؤلاء وكيف يكون رد عليهم، أفيدونا أفادكم الله.
نعوذ بالله، هذا قد يكون من الكفر. إذا قالوا لا فائدة في أعمالنا، فمتى تكون الأعمال الصالحة مفيدة؟ لا شك أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة، وأن الأعمال السيئة سبب للشقاوة، وأن الله تعالى ما أمر إلا من هو مستطيع، ما أمرنا إلا لننتفل، أمرنا بالعبادات والصلوات والصدقات ونحوها حتى ننتفل، ونهانا حتى نرتدع، ولو كانت قد علم أزلا من يطيع ومن يعصي، ولو كان هو الذي يهدي ويضل، فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء حبلا. فعلى هذا ما أمر سبحانه إلا من هو قادر على أن يمتثل، فأنت أيها العبد قادر على أن تعمل الأعمال الصالحة وعندك تمكن وعندك استطاعة، وبهذه القدرة وبهذه الاستطاعة أنت تتكلم في طلب المعيشة. فنراك مثلا تحرص على أن تجد وظيفة وأنك تواظب على وظيفتك التي أنت تعمل لها حتى تكسب من ورائها مالا، تحرص مثلا على أن تجد صنعة، تحافظ على صنعتك حتى تكتسب منها رزقا، تحرص مثلا على أن تحرص الأرض لتكسب من وراء أرضها مالا أو نحو ذلك، ولا نراك تبتسم يديك، بل نراك تشتغل للدنيا. فإذا كان كذلك فإن هذه القوة التي أعطاك الله تعالى قد أمرك أن تعمل بها الأعمال الصالحة، فأمرك بأن تصلي وأن تزكي وأن تصوم وأن تحج وأن تجاهد وأن تأمر بالخير وأن تدعو إلى الله وأن تنصره وأن تدعوه وأن تتلو كلامه وأن تحب من يحبه الله وأن تصل الرحم وأن تبرع أبويك وأن تحسن إلى جارك وأن ترد السلام وما أشبه ذلك، أمرك بهذا وأنت قادر عليه، فاتق الله وحافظ على الأعمال.
الله إليك، يقول ما حكم إطلاق لفظ الصانع على الله؟
يستعمل ذلك كثيرا من العلماء، يأخذونه من قول الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن لعلهم يذكرون ذلك على وجه الصفة لا أنه اسم من أسماء الله، فإن أفعال الله لا يستحق منها أسماء، إنما على وجه الصفة.
هذا السائل يقول ما هو أفضل كتاب شرح نواقض الإسلام؟
نواقض الإسلام ذكرنا أنها متفرقة في كتب الفقهاء، فلا أذكر أحدا توسع في شرح هذه النواقض العشر، ولكن نحيل إلى كتب الفقهاء. كتاب المغني لابن القيم باب حكم ابن قدامة، باب حكم المرتد، وكذلك الشرح الكبير، وكذلك شروح الفقهاء والعلماء الكبار.